الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال في الحديث 43: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد الغطان عن هشام وهو بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون؟ فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب الذي بين فيه أن أحب الدين إلى الله أدومه. فبين أن أحب الدين إلى الله أدومه، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أحب الدين إليه، لأن الله عز وجل يحب ذلك، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لمحبة الله عز وجل. فأحب الدين أي أحب العمل، والدين يأتي والمراد به العمل، ويأتي والمراد به الجزاء على العمل، والمراد بالدين ها هنا العمل. قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه، أي العمل الذي يستمر عليه صاحبه. وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب في هذا الموضع ليبين هذه المسألة، وأن العمل المحبوب لله عز وجل ليس المراد به العمل الكثير الشاق المتعب، وإنما العمل الذي يستمر عليه العبد ولا ينقطع. وقد بين رحمة الله عليه جملة من شعب الإيمان، وحتى في هذا الكتاب على العمل الصالح، وبين في هذا الباب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العمل، وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العمل المستمر ولو كان قليلا. فالقليل الذي يستمر عليه العبد أحسن من الكثير المنقطع. وقد سبق معنا فيما مضى قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الباب الذي عقده والذي قرأناه فيه ذم الغلو، والغلو أن يتجاوز العبد السنة. أما هذا الباب ففيه بيان الدين الذي يحبه الله عز وجل وإن لم يكن من قبيل الغلو. فالعمل الكثير الذي لا يستمر عليه العبد وإن كان موافقا للسنة ليس كالعمل اليسير الذي يستمر عليه العبد إذا كان موافقا للسنة. فقد يحرص العبد على أعمال هي من السنة لكن تكثر عليه فينقطع عنها، ولو عمل دون ذلك واستمر عليه لكان أولى به. فالعمل الكثير وإن كان موافقا للسنة إذا علم العبد نفسه أنه لن يستمر عليه فتركه والانتقال إلى العمل الذي يستطيع أن يداوم عليه أحسن. وصيام يوم وإفطار يوم من السنة، أعني السنة القولية، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أحب الصيام إلى الله عز وجل. فإذا أراد الإنسان أن يصوم هذا الصيام مثلا ويعلم من نفسه أنه لن يستمر عليه وأنه إذا صام يوما وأفطر يومين استطاع أن يستمر على ذلك، فالذي ينبغي له أن يترك الفاضل إلى المفضول الذي يعني يترك الفاضل الذي ينقطع عنه إلى المفضول الذي يستمر عليه. فإن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة، وهي الحولاء ابنة تويت بالتاء والواو والياء والتاء من المهاجرات رضي الله عنها، وقد جاءت تسميتها بذلك في صحيح الإمام مسلم. فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، أي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من صلاتها، وكانت عابدة رضي الله عنها. قال: تذكر من صلاتها؟ قال: مه. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها عن ثنائها بعمل هو خلاف السنة. فقال: به عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، عليكم بما تطيقون. فلا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يشق عليه وينقطع. وكون الشخص يفعل ما يطيق فهذه هي السنة في حقه، وإذا كلف نفسه ما يعجز عنه وينقطع فهذا خلاف السنة في حقه. قال: ما عليكم ما تطيقون. ويؤخذ من هذا أن ما يذكره العلماء في كتب السير والتواريخ وأخبار الناس من عبادات بعض العباد المخالفة للسنة أن ذلك لا يذكر إلا على سبيل النقد ولا يذكر على سبيل الاستحسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مه عليكم بما تطيقون. وقوله مه قد يراد بذلك الزق لعائشة أن تثني عليها بأمر خلاف الصواب، أو المراد بذلك الإنكار على هذه المرأة التي كلفت نفسها بما يشق عليه وتنقطع عنه، أو يحمل على الأمرين، أنه أنكر على عائشة هذا الثناء الذي في غير موضعه، وعلى المرأة التي فعلت من العمل ما يشق عليها ولا تستطيع أن تستمر عليه. وعلى كل يؤخذ المسألة تؤخذ المسألة السابقة، وهي أنه لا ينبغي إذا ذكرت الأخبار عن بعض العباد فيما يتعلق بعباداتهم وكانت تلك العبادة على خلاف السنة إلا على سبيل النقد، لا على سبيل الاستحسان. وهذا يقرأ الشخص في كتب التواريخ والسير بكثرة عن بعض من مضى من العباد: وفلان كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة أو غير ذلك، فذكر ذلك على سبيل الاستحسان من الخطأ، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى هذا المقدار، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والله يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا ما يذكر من الصيام كصيام الدهر أو تتابع الصيام عدة أيام من غير إفطار وهو الوصال، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأشياء المخالفة للسنة إنما تذكر على سبيل النقد، أو ما كذا كذا وكذا، لا يصلي الفجر إلا بوضوء العشاء، ونحو ذلك من الأمور المخالفة للسنة تذكر على سبيل النقد ولا تذكر على سبيل الاستحسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مه، حين أثنت على هذه المرأة بأمر على خلاف الصواب، مه عليكم بما تطيقون. فوالله، وفيه الحلف لتوكيد الخبر، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقد كثر كلام العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمل الله حتى تملوا، والذي يحتاج أن يعرف هو أن الملل الذي بمعنى السآمة والتضجر لا يوصف به الله عز وجل، فإن هذا من النقص، وهذه صفة المخلوق، فالمخلوق يصيبه الملل الذي بمعنى السآمة والتضجر لنقصه، أما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، فلا يصيبه شيء من الضجر ولا السآمة، تعالى الله عن ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فما المراد بقوله لا يمل الله حتى تملوا؟ هناك من أهل العلم من حمل الحديث على معنى لا يمل الله حتى تملوا، أي لا يمل الله حين تملوا، وحمل حتى على معنى الحين، وأراد بهذا أن ينفي الملل عن الله عز وجل. لا يمل الله حتى تملوا، أي حين تملوا، أنتم تملوا أما الله عز وجل فلا يمل. واستنكر ذلك آخرون، فاستنكروا حمل حتى على معنى حين، واستنكروا أيضا حمل الحديث على هذا المعنى، فإن سياقه يرده، وذلك أننا لو حملنا الحديث على هذا المعنى صار المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يستمر في ثواب العبد والإنعام عليه وكتابة الحسنات له وإن حصل الملل من العبد، لا يمل حتى تملوا، فالملل الذي يحصل من العبد هو الانقطاع عن السآمة والانقطاع عن العمل، فإذا انقطع العبد عن العمل هل يقال أن الله عز وجل يبقى يثيبه؟ ما يستقي من حيث المعنى لو تأولنا الحديث على هذا التأويل، فيكون سياق الحديث يرد هذا التأويل ويبطله، فإن ظاهر الحديث أن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد ويحسن إليه ما دام العبد مستمرا على العمل، فإذا انقطع العبد عن العمل الله عز وجل ينقطع عن إثابته، هذا هو مفهوم الحديث. أما أن يقال إذا انقطع العبد عن العمل فالله عز وجل ما زال يثيبه، هذا خلاف المراد بالحديث، والحديث سيق من أجل التحفيز على العمل وعدم الانقطاع منه، وعلى هذا التأويل ليس فيه التحفيز على العمل، يعني كأنه يقال عملتم أو تركتم فالثواب ما زال مستمر، نعم ما زال مستمرا، فهو خلاف المراد من الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك المقابلة، لا يمل حتى تملوا، فقيل في جانب قيل في جانب الله عز وجل ذلك من قبيل المقابلة لما وصف العبد به، لا يمل حتى تملوا، فترك الله عز وجل للإثابة والإحسان للإثابة وكتابة الحسنات سمي ذلك مللا على سبيل المقابلة لقولي بعد ذلك حتى تملوا. وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه فجعل التسمية من قبيل المقابلة. وعلى كل الذي يحتاج أن يعرف وما سبق التنبيه عليه وهو أن الملل الذي معنى السآمة والتضجر لا يكون بالله عز وجل. ومفهوم العام والمفهوم العام من هذا الحديث أن العبد إذا ترك العمل وانقطع أن الله سبحانه وتعالى يقطع الحسنات عليه كما قطع العمل. فإذا قطع العمل قطع الله عز وجل عنه الحسنات والثواب، وإذا استمر العبد في العمل فإن الله عز وجل يستمر في إثابته والإحسان إليه بالحسنات الكثيرة والثواب العظيم. هذا هو مفهوم الحديث، لكن بعد ذلك ما يتعلق بالملل الوارد في هذا الحديث إيش المراد بذلك؟ فكلام العلماء في ذلك واسع، ويكفينا أن نعرف المحذور فنتقيه وأن نفهم المراد من الحديث وأنه ورد من أجل كذا وكذا، فورد من أجل الحث على الاستمرار في العمل الصالح، وأن العبد إذا استمر في العمل الصالح استمر الله في إثابته، وإذا انقطعت عنه الحسنات من جهة الله عز وجل، فهذا الذي يحتاج إليه إلى معرفته من هذا الحديث. قال من الصفات هذا محل نزاع، يعني صفة يقال لها صفة الملل مثلا هذه محل نزاع، لكن كما عرفنا أن تفسير الملل على معنى السآمة والتضجر هذا الذي هو هذا الذي لا ينبغي ولا يجوز، فإن الله عز وجل منزع عن ذلك. هناك من يقول نثبت صفة الملل على ما يليق به عز وجل، وهنالك من لا يجعلها من قبيل الصفات، إما على معنى المقابلة كما يذهب إلى ذلك ابن رجب، أو على تأويلات أخرى، فأنا لا أخوض في هذه القضية. لا أخذ فيها لا إثبات ولا نفيا، لكن كما عرفنا ما يتعلق بالسآمة والضجر هذا من فعل الله عز وجل بالاتفاق، هذا مما لا نزاع فيه أن الملل الذي بمعنى السآمة والتضجر أن الله عز وجل لا يوصف به اتفاقا، وأن معنى الحديث باعتبار المعنى الإجمالي على المعنى الذي أوضحناه. لكن بعد ذلك تسمية ما وجه تسمية ذلك بالملل في حق الله عز وجل الله أعلم، والمعنى الإجمالي ما سبق ذكره ونبهنا عليه مرارا. إيش الذي لا شك أن هذا هو المعنى المأخوذ من الحديث، هل في معنى آخر؟ هذا هو المعنى المأخوذ، لكن بعد ذلك هل يقال هذا هو الملل، يفسر الملل بهذا يعني كلمة الملل، أو يقال على قبيل المقابلة عما يقول ذلك ابن رجب أو غير ذلك من التأويلات؟ الله أعلم بحقيقة الحال. لكن هناك من أهل العلم يقول نصف الله عز وجل بالملل لا على ما يشابه صفات المخلوقين، بل نقول ليس كمثله شيء، والسميع البصير كما نصفه بالغضب والسخط والكراهة وغير ذلك من الصفات على ما يليق به على وجه الكمال. ومنهم من يتأول هذه اللفظة، وأنا لا أخذ فيها لا إثباتا ولا نفيا، لا نعم لا أخذ في هذه المعاني، وإنما اقتصرت على المعنى الفاسد الذي قد يتوهم ويدخل في الذهن، وهو أن الملل بمعنى السآمة والتضجر، وأن المعنى الذي يفهم من الحديث هو الأمر الذي ذكرناه، أن العبد إذا انقطع عن العمل أن الله عز وجل يقطع الثواب عنه والحسنات، وإذا استمر الله سبحانه وتعالى في إثابته وفي كتابة الحسنات له. لكن ما يتعلق بالملل، هل هو من الصفات وهل هناك صفة يقال لها الملل أو لا، ما أخذ في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. إلى هنا.